بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريف العاشر من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس، تتمة باب جامع في الإخوان. أنشدني أبو القاسم عبد الوارث ابن سفيان قال أنشدنا أبو محمد قاسم بن قصبغ قال أنشدنا أبو بكر ابن أبي خيثمة لأبي الشيص محمد بن عبد الله بن روزين صاحب كان لي وكنت له أشفق من والد على ولدي، كنا كساق تسعى بها قدم أو كذراع نيطت إلى عضدي، وكان لي مؤنسا وكنت له، ليست بنا حاجة إلى أحدي، حتى إذا حلت الحوادث من ساحتي وحل الزمان من عقدي احول عني، وكان ينظر من عيني ويرمي بساعدي ويدي، حتى إذا استرفدت يدي يده كنت كمسترفد يد الأسد. وقال آخر وإني لأستحيي أخي أن أضره قريبا وأن أجفوه وهو بعيد. وقال آخر قلت للفرقدين إذ طال ليلي وهما في السماء مقترنان ابقيا كيف شئتما عن قليل سوف تطوى السماء وتفترقان. قيل لأعرابي لما قطعت أخاك من أبيك؟ فقال إني لأقطع الفاسد من جسدي الذي هو أقرب إلي من أبي وأمي وأعز فقدا. قال ابن ميادة ألم تك في يمنى يديك جعلتني فلا تجعلني بعدها في شمالك. وقال آخر لا تهني بعد أن أكرمتني فشديد عادة منتزعة. وقال آخر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. وقيل آخر لن يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار. وقال محمد بن أبي حازم الباهلي لم يكن من شكلي ففارقته والناس أشكال وألاف. وقال ابن الرومي وبعض السجايا ينتمين إلى بعض. قال حبيب ولن تنظم العقد الكعاب لزينة كما ينظم الشمل الشتيت الشمائل. وقال المساحقي تذهبني في ودك ابن مسافع مودتك الأرذال دون ذوي الفضل، وإن شرار الناس سادوا خيارهم زمانك إن الرذل للزمن الرذل. قال أكتم بن صيفي أحق من يشركك في النعمة شركاؤك في المكاره. أخذه دعبل فقال ويروى لحبيب وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وقال آخر إذا ما خليلي أتى مرة وقد كان من قبلها مجملا شكرت المقدم من فعله ولم يفسد الآخر الأول. وقال امرؤ القيس ابن عانس الكندي إني بحبلك واصل حبلي وبريش نبلك رائش نبلي، وشمائلي ما قد علمت وما نبحت كلابك طارقا مثلي. قال عبيد لا ألفينك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي، الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زادي. قال آخر وإذا تكون عظيمة أدعى لها وإذا يحاس الحيث يدعى جندب. وقال آخر إذا كنت تأتي المرأة تعرف حقه ويحمل منك الحق فالترك أجمل، وفي البعد منجاة وفي الصرم راحة وفي الأرض عمن لا يواتيك مرحل. وقال آخر له حق وليس عليه حق، ومهما قال فالحسن الجميل، وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لأهلها وهو الرسول. قال آخر ودتك لما كان ودك خالصا وأعرضت لما صار نهبا مقسما، ولن يلبث الحوض الجديد بناؤه على كره الوراد أن يتهدم. وقال إبراهيم بن العباس الصولي نعم الزمان زماني والشان في إخواني، ممن رماني لما رأى الزمان رماني، لو قيل لي خذ أمانا من أعظم الحدثان لما أخذت أمانا إلا من الإخوان. وقال أيضا: وكنت أخي بإخاء الزمان، فلما نبى صرت حربا عوانا، وكنت أذم إليك الزمان فأصبحت فيك أذم الزمان، وكنت أعدك للنائبات فها أنا أطلب منك الأمانة. وقال آخر وهو كثير عزة: خير إخوانك المشارك في المر، وأين الشريك في المر أين؟ الذي إن حضرت زانك في الحي، وإن غبت كان أذنا وعينا. أنت في معشر إذا غبت عنهم بدلوا كل ما يزينك شينا، وإذا ما حضرت قالوا جميعا أنت من أكرم العباد علينا. وقال آخر: لح الله وصلا إن تغيبت ساعة، فأنت وأقصى الناس فيه سواء، وخلا إذا لم تأتيه بهدية بدت لك منه غفلة وجفاء. وقال المثقب العبدي: تواعدني مواعد كاذبات، تمر بها رياح الصيف دوني، فإما أن تكون أخي بحق فيعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تعاندني شمالي عنادك ما وصلت بها يميني، إذا قطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني. وقال آخر: قفا وتفا لمن مودته، إن زلت عنه سويعة زالت، إن مالت الريح هكذا وكذا مال مع الريح حيث مالت. وقال صالح بن عبد القدوس: قل للذي لست أدري من تلونه، أناصح أم على غش يداجيني؟ إني لأكثر مما سمتني عجبا، يد تشج وأخرى منك تأسوني، تغتابني عند أقوام وتمدحني في آخرين، وكل عنك يأتيني، هذان أمران شتى البون بينهما، فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني. لو كنت أعلم منك الود هان إذن، علي بعض الذي أصبحت توليني، لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني. أرضى عن المرء ما أصفى مودته، وليس شيء من البغضاء يرضيني. والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها ديني، ثم انثنيت على الأخرى فقلت لها: إن تسنديني وإلا مثلها كوني. لا أبتغي ود من يبغي مقاطعتي، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني، إني كذاك إذا أمر تعرض لي خشيت منه على دنياي أو ديني، خرجت منه وعرضي ما أدنسه، ولم أقم غرضا للنزل يرميني. رب امرئ أجنبي عن ملاطفتي، محض المروءة في البلوى يواسيني، وملطف بي مدار ذي مكاشرة، مغض على وغر في الصدر مكنوني. ليس الصديق الذي تخشى بوادره، ولا العدو على حال بمأموني، يلومني الناس فيما لو أخبرهم بالعذر مني فيه لم يلوموني. وقال آخر: لسانك معسول ونفسك شحة، ودون الثريا من صديقك مالك. وقال آخر: بنو عبس أشد الناس بغضا لنا، وأشدهم بغضا إلينا، فلا تقبل شهادتنا عليهم، ولا تقبل شهادتهم علينا. قال لقمان لابنه: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة. قال بعض الحكماء: الإخوان بمنزلة النار، قليلها متاع وكثيرها بوار، فلا تسرن بكثرة الإخوان إذا لم يكونوا أخيارا. قال أسماء بن خارجة: إذا قدمت المودة سمج الثناء. قال أبو العتاهية: أنت ما استغنيت عن صاحبك الدهر أخوه، فإذا احتجت إليه ساعة مج كفوه، لو رأى الناس نبيا سائلا ما رحموه. وقال سويد بن منجوف: فأبلغ مصعبا عني رسولا، وهل تجد النصيحة بكل وادي؟ تعلم أن أكثر من تناجي وإن ضحكوا إليك هم الأعادي. وقال آخر: لعمرك ما ود اللسان بنافع إذا لم يكن أصل المودة في القلب. كان يقال: تناس مساوئ الإخوان يد لك ودهم. وقال آخر: يا غارسا شجر الكروم بجهله وسط السباخ، ومحبنا بيض القطع تحت الحدى لرج الفراخ، إن الذين تودهم هم ناصب شبك الفخاخ، ذهب الزمان لأهله فانظر لنفسك من تؤاخ. وقال عبدة بن الطبيب: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي صداع رؤوسهم أن تصرعوا. فضلت عداوتهم على أحلامهم، وأبت ضباب صدورهم ما تنزعوا. لا تأمنوا قوما يشب صبيهم بين القوابل بالعداوة يرضعوا. قال لقمان لابنه: يا بني إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف المسلول يعجبك منظره ويقبح أثره. قال المثقب العبدي: وصاحب السوء كالداء العياء إذا مرصد في الجوف يجري ها هنا وهنا، ينبي ويخبر عن عورات صاحبه وما رأى عنده من صالح دفن. كمهر سوء إذا رفعت سيرته رام الجماح وإن أخفضته حرنا، إن يحيى ذاك فكن منه بمعزلة، أو مات ذاك فلا تقرب له جننا. ولقعنب ابن أم صاحب، وهو قعنب بن حمزة أحد بني عبد الله بن غطفان، يدعو بني ضبة حي من غطفان: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، فطانة فطنوها لو تكون لهم، مروءة أو تقل لله ما فطنوا، إن يسمعوا سيئا طاروا به فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا، جهلا علينا وجبنا من عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن، فلن يراجع ودي ودهم أبدا، وكنت من بغضهم مثل الذي زكنوا. زكنوا أي ظنوا عن يقين. روي عن معاذ بن جبل وقد رفعه بعضهم قال: إذا أحببت أخا في الله فلا تماره ولا تشاره ولا تسل عنه أحدا، فربما صادفت له عدوا فأخبرك بما ليس فيه فحال بينك وبينه. قال أبو الأسود الدؤلي: وصله ما استقام الوصل منه ولا تسمع به قيلا وقالا. قال محمود الوراق: لست ممن يمادق الصاحب الود إذا أظهر الجفاء الصريح، أنا أنهاه ما استطعت، فإن لج أعرت الفؤاد يأسا مريحا، غير أني على القطيعة لا أظهر هجرا ولا أقول قبيحا. باب العتاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أعقل الناس أعذرهم لهم. قال الأحنف: العتاب مفتاح التقالي، والعتاب قرين الحقد. عن الأصمعي قال: قال أعرابي: عاتب من ترجو رجوعه. قال بعض الحكماء: العتاب علامة الوفاء، وسلاح الأكفاء، وحاصد الجفاء. قال العتابي: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد، وضربة الناصح خير من محبة الشاني. قال بعض الحكماء: من كثر حقده قل عتابه. قال محمد بن داود: من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة. قال أسماء بن خارجة: الإكثار من العتاب داعية إلى الملال. قيل لبعض الأعراب: من الأديب العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. قال بعض الأدباء: من أحب أن يسلم له صديقه فليقبل عذره وليقل عتابه، فإن العتاب يجر الملال. قال غيره: العتاب مفتاح القطيعة. قال عمرو بن بحر: العتاب رائد الإنصاف وشفيع المودة ويد للمحافظة. أنشدنا الرياشي وهي لهشام الرقاشي: أبلغ أبا مسمع عني مغلغلة، وفي العتاب حياة بين أقوامي، قدمت قبلي رجالا لم يكن لهم في الحق أن يلذوا الأبواب قدامي، لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم قبرا وأبعدهم عن منزل الزاني. وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: أعاتب من يحلو بقلبي عتابه، وأترك من لا أشتهي لا أعاتبه. وقال آخر: وليس عتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتب. وقال آخر: أعاتب من أحببت في كل زلة ليحتمي الأمر الذي معه العتب، فإني أرى التأديب عند وجوده بمنزلة الغيث الذي قبله الجدب. وقال علي بن الجهم: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتنابه، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. وقال آخر: لولا محبتكم لما عاتبتكم، ولكنتم عندي كبعض الناس. وقال نصر بن أحمد: وتعاتب الإخوان فيما بينهم بعث على الإجلال والإكرام، لولا اعترافي باعترافك في الذي تأتي وتترك ما أتاك ملامي. وهذا يشبه قول البحتري: أبا حسن ما كان عتبيك دونهم لواحدة إلا لأنك تفهم. وقال نصر بن أحمد: إن كان لفظي كريها فاصطبر فعلا، كره العلاج يصح الله أبدانا، لولا العوارض ما طاب العتاب لنا، لولا قصارتنا للثوب ما زانا، إني أعاتب إخواني وهم ثقتي طورا، وقد تفقد الأسياف أحيانا، هي الذنوب إذا ما كشفت درست من القلوب، وإلا صرنا أضغانا. وقال ابن وكيع: عتابي أخي في كل ذنب أتى به مخوف على حال الأخوة في الود، ولست أرى وجها لترك عتابه على ما جنى إذ كان خيرا من الحقد. وقال ابن بسام: عاتب أخاك إذا هفى، واعطف بودك واستعده، وإذا أتاك بغيبه واش فقل لم يعتمده، من ناقش الإخوان لم يبد العتاب ولم يعده. وقال محمد بن أبي حازم: خل عنك العتاب إن خان ذو الود أو هفى، عين من لا يحب وصلك تبدي لك الجفا. وقال بشار العقيلي: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تسقو مشاربه. وقال آخر: إلبس الناس ما استطعت على النقص، وإلا لم تستقم لك خلة، عش وحيدا إن كنت لا تقبل العذر، وإن كنت لا تجاوز زلة. وقال آخر: خذ من صديقك ما صفى لك، لا تكن جم المعايب، إن الكثير عتابه الإخوان ليس لهم بصاحب. وقال أحمد بن يوسف: رأيتك لا تميل إلى صواب، ولا ترضى الصواب من الجواب، وتركك ما يريبك في كثير أخف عليك من طول العتاب. ولعبيد الله بن عبد الله بن طاهر: خليلي لو كان الزمان مساعدي وعاتبتماني لم يضق عنكما صبري، فأما إذا كان الزمان معاندي فما لكما أن تؤذياني مع الدهر. وقال آخر: إن الضنين من الإخوان يبرمه، قل العتاب وتغنيه المعاذير، وذو الصفاء إذا مسته معتبة كانت له عظة منها وتذكير. وهذا قول مميز منصف، حكم فعدل وشرح فأوضح. أنشد نفطوي: وكم من مليم لم يصب بملامة، ومتبع بالذنب ليس له ذنب، وكم من محب صد من غير بغضة، وإن لم يكن في ود خلته عتب. وقال أبو العباس الناشئ: ولست معاتبا خلا، لأني رأيت العتب يغري بالعقوق، ولو أني أوقف لي صديقا على ذنب بقيت بلا صديقي. وله: إني ليهجرني الصديق تجنيا فأريه أن لهجره أسبابا، وأخاف إن عاتبته أغريته فأرى له ترك العتاب عتابا. وقال آخر: عتبت علي ولا ذنب لي، بما الذنب فيه بلا شك لك، وحاذرت لوني فبادرتني إلى اللوم من قبل أن أدرك، فكنا كما قيل فيما مضى، خذ اللص من قبل أن يأخذك. باب الثقلاء والطفيليين. سئل جعفر بن محمد عن المؤمن هل يكون بغيضا؟ قال: لا يكون بغيضا، ولكن يكون ثقيلا. قال سفيان بن عيينة: قلت لأيوب السختياني: لما لم تكتب عن طاووس؟ قال: أتيته فوجدته بين ثقيلين، عبد الكريم بن أبي مخارق وليث بن أبي سليم. قال الحسن البصري في قوله عز وجل: فإذا طعنتم فانتشروا، قال: نزلت في الثقلاء. وقال الثري: ذكر الله تعالى الثقلاء في القرآن في قوله: فإذا طعنتم فانتشروا. وقال أبو أسامة: كنا عند الأعمش فجاء زائدة بن قدامة فقال الأعمش حين رآه: وما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاتنا. كان أبو هريرة إذا استثقل رجلا قال: اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه. رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. كان حماد بن سلمة إذا رأى من يستثقله قال: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وعن حماد بن سلمة أيضا أنه قال: الصوم في البستان من الثقل. كان يقال: مجالسة الثقيل ثم الروح. قيل لأبي عمرو الشيباني: لأي شيء يكون الثقيل أثقل على الإنسان من الحمل الثقيل؟ فقال: لأن الثقيل يقعد على القلب، والقلب لا يحتمل ما يحتمل الرأس والبدن من الثقل. كان فلاسفة الهند يقولون: النظر إلى الثقيل يورث موت الفجأة. قال ثقيل لمريض: ما تشتهي؟ قال: أشتهي ألا أراك. مرض الأعمش فعاده أبو حنيفة فقال: يا أبا محمد، لولا أنه يثقل عليك لعدتك كل يوم. فقال الأعمش: والله إنك علي لثقيل وأنت في بيتك، فكيف إذا عدتني؟ قال معمر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاثة: محادثة الإخوان، وحك الجرب، والوقعة في الثقلاء، وهي أفضل الثلاث. وقال عبد الرزاق عن معمر: قال: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاثة: محادثة الإخوان، وأكل القديد، وحك الجرب، وأزيدكم واحدة: الوقيعة في الثقلاء. وأنشد: ليتني كنت ساعة ملك الموت فأثني الثقال حتى يبيد. قال: وسمعت معمرا يقول: رحم الله عبد الكريم أبا أمية إن كان لثقيلا غير ثقة. قيل لأبي النضر: لم تكثر عن شعبة؟ قال: كان يستثقلني وكنت أهلا لذلك. قال أبو هفان: مشتمل بالبغض لا تنثني إليه طوعا مقلة الرامق، يظل في مجلسنا قاعدا أثقل من واش على عاشقي. كان الأعمش إذا قام من مجلسه ثقيل يتمثل: إذا غاب عنك ثقيل كل قبيلة ممن يشوب حديثه بمرائي فهناك طاب لك الحديث، وإنما طيب الحديث بخفة الجلساء. وقال آخر: إني أجالس معشرا نوكى أخفهم ثقيل، قوم إذا جالستهم صدئت بقربهم العقول، لا يفقهون مقالتي ويدق عنهم ما أقول. وقال آخر: إذا جلس الثقيل إليك يوما أتتك عقوبة من كل باب، فهل لك يا ثقيل إلى خصال تنال ببعضها كرم المآب؟ إلى مالي فتأخذه جميعا أحل لديك من ماء السحاب، وتنتف لحيتي وتدق أنفي، وما في في من ضرخ ونابي، على ألا أراك ولا تراني مقاطعة إلى يوم الحساب. كان يقال: مجالسة الثقيل عذاب وبيل. قال عبد الأعلى بن مسهر: كان نقش خاتم أبي أبرمت فقم، فكان إذا استثقل جليسه ناوله خاتمه ليقرأ نقشه. وهذا الخبر رواه أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال: قال لي هشام بن يحيى: كان نقش خاتم أبيك، فذكر الخبر. سلم ثقيل على إبراهيم ابن عبد الله القارئ صاحب هارون، فقال له: يا هذا، قد والله بلغت مني غاية الأذى، أسلفني سلام شهر وأرحني منك. قال معمر: كنت جالسا مع سماك بن الفضل في مجلس بصنعاء، فدخل علينا صاحب له ثقيل، فلما جلس قال له سماك: يا معمر، تعال حتى ندعو على كل ثقيل بصنعاء. قال الشاعر: أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل. وقال ابن أبي أمية: شهدت الرقاشي في مجلس، وكان إلي بغيضا مقيتا، قال: اقترح بعض ما تشتهي، فقلت: اقترحت عليك السكوت. قال أبو حازم: عود نفسك الصبر على الجليس السوء، فإنه لا يكاد يخطئك. قال الهيثم بن عدي: كنت يوما عند مسعر بن كدام، فأتاه رقبة بن مصقلة العبدي، فقال له مسعر: ما لك يا ابن مصقلة؟ قال: صريع فالوذج. قال: وأين؟ قال: عند من قضى أبوه في الجماعة وحكم في الفرصة. دعانا الوليد بن الحارث ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، فأتينا بخوان كجوبة من الأرض، وأتينا برقاق كآذان الفيلة، وجرجير كآذان المعزة، ثم أتينا بساكبة ماء كأن ظهرها ظهر طائر قيراطي، ثم أتينا بفالوذج عديد كأن الزئبق والجادية ينبعان من خلاله يرى نقش الدرهم من تحته، فوضع على رأس حب، فنحن على لذة من هذا وعلى يقين من ذلك. فقال له مسعر: أراك طفيليا؟ فقال: يا أبا محمد، كل من ترى طفيلي إلا أنهم يتكاتمون، فوالله ما برحنا حتى طلع علينا الحارث من بعض أبواب المسجد يخطر بيديه، فقال رقبة: انظروا إلى هذا وكيف يمشي، لو كان أبوه جدع أنف عمرو بن العاص ما زاد على هذا. قال له مسعر: أجل، قد مضى إلى لعنة الله وسقره. وقال حبيب بن أوس: يا من تبرمت الدنيا بطلعته، كما تبرمت الأجفان بالسهد، يمشي على الأرض مختالا فأحسبه لبغض طلعته يمشي على كبدي. وقال آخر: لخرط قتادة ولحم فيل، وماء البحر يغرق في جبيني، وفك الماضغين وقلع برس لأهون من مجالسة الثقيل. ولأبي الحسن علي بن العباس الرومي: ولي أصدقاء كثير السلام، علي وما فيهم نافع، إذا أنا أدلجت في حاجة لها مطلب نازح شاسع، فلي أبدا معهم وقفة وتسليمة وقتها ضائع، وفي موقف المرء عن حاجة يتممها شاغل قاطع، ترى كل غث كثير الفضول، ومصحفه مصحف جامع، يقول الضمير إذا ما بدا: ألا قبح الرجل الطالع، يحدثني من أحاديثه بما لا يلذ به السامع، أحاديثهن مثال الضريع، فآكله أبدا جائع، غدوت وفي الوقت لي فسحة، فضاق بي المنهل الواسع، تقدمت فاعتاقني أسره، إلى أن تقدمني التابع، وقالت بلقيانه حاجتي: ألا هكذا النكد البارع، أولئك لا حيهم مؤنس صديقا ولا ميتهم فاجع. دق طفيلي باب دار قوم فيها طعام، فقيل: من هذا؟ فقال: أنا الذي كفاكم مؤونة الرسول. لطفيلي: نحن قوم إذا دعينا أجبنا، ومتى ننسى يدعونا التفصيل، فنقل: علنا دعينا فغبنا، أو أتانا فلم يجدنا الرسول. دخل طفيلي دار قوم بغير إذن فاشتد عليه صاحب الدار في القول فأغلظ له الطفيلي في الجواب وقال والله لئن قمت لأدخلنك من حيث خرجت. فقال له صاحب المنزل أما أنا فأخرجك من حيث دخلت، وأخذ بيده فأخرجه. قيل لبعض الطفيليين كم اثنين في اثنين؟ قال أربعة أرضفة. قال مطرف بن مازن قاضي اليمن قال للرشيد يوما من عبد الرزاق بن همام الصنعاني؟ فقلت رجل من أهل الحديث سليم الحديث ثقة. فقال إن صاحب خبرنا باليمن كتب يذكر أنه كتب ثقلاء اليمن. فقلت صدق يا أمير المؤمنين فكتبني فيهم. قال ولم كتبك فيهم؟ إنك لحسن الحديث خفيف المجلس فما استثقل منك. قلت عظم قلنسوتي وطول عنق بغلتي. فضحك هارون فما خرجت من عنده حتى أمر لي بكسوة وحلام. ولطفيلي كل يوم أدور في عرصة الحي أشم القتار شم الذباب فإذا ما رأيت نار عروس أو ختانا أو دعوة لصحابي لم أعرج دون التقحم لا أرهب شتما ووكزة البواب مستخفا بمن دخلت عليهم غير مستأذن ولا هياب فتراني ألف بالرغم منهم كلما قدموا كلف العقاب ذلك أهنى من الغرم وغيظ البقال والقصاب. كان يقال ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها والمتآمر على رب البيت، وقد ذكرنا الحكاية بتمامها في جامع النوادر من هذا الكتاب. باب الشماتة. قال الله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقيل لأيوب عليه السلام أي شيء من بلائك كان أشد عليك؟ قال شماتة الأعداء. قال ابن الكلبي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم شمتت به نساء كندة وحضرموت وخضبن أيديهن وأظهرن السرور لموته وضربن بالدفوف. فقال شاعر منهم أبلغ أبا بكر إذا ما جئته أن البغايا رمن شر مرامي أظهرن من موت النبي شماتة وخضبن أيديهن بالعنام فاقطع هديت أكفهن بصارم كالبرق أو مضى في متون غمامي. قال النبي عليه السلام لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. من منطق الدعاء اللهم اجعل رزقي رغدا ولا تشمت بي أحدا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن شماتة الأعداء. قال عدي بن زيد العبادي أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ الموفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام؟ بل أنت جاهل مغرور من رأيت المنون خلدن أما زاع عليه من أن لا يضام خفير. وقال أبو زؤيد وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت أشهب بن عبد العزيز يدعو على محمد بن إدريس الشافعي بالموت أظنه قال في سجوده، فذكرت ذلك للشافعي رحمه الله فتمثل. تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل من الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقذي. قال محمد فمات الشافعي رحمه الله واشترى أشهب من تركته مملوكا، ثم مات أشهب بعده بنحو من شهر أو قال 15 يوما أو 18 يوما، واشتريت أنا ذلك المملوك من تركة أشهب والبيتان الذي تمثل بهما الشافعي لطرفة. قال مهلهل: كأن الشامتين بقبر جدي على ملك الخورنق والسدير، كأن رماحنا فينا وفيهم إذا ما أشرعت أشطان بيري. وقال العلاء بن قرضة خال الفرزدق: إذا مده جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وقال نصيب: أتصرمني عند الأولى هم لنا العدا فتشمتهم بي أم تدوم على العهد؟ وقال عدي بن زيد وتمثل به معاوية عند موته: فهل من خالد إما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار؟ قال عبد الله ابن أبي عيينة: كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الحساد. وقال منصور الفقيه: يا من يسر بموتي إذا أتاه البشير، إن البشير بموتي فلا تسر نذير، واسمع فما أنت ممن تخفى عليه الأمور، أليس من كان مثلي إلى مصيري يصير؟ وله: أيها المظهر الشماتة إن مت قبله عن قليل يصير مثلي من كنت مثله. وله: يا شامتين بمصرعي اليوم لي ولكم غد. وله: يا شامتا بي إن هلكت لكل حي مدى ووقت، وللمنايا وإن تراخت في السير يا ذا الشمات بغت، وأنت في قبضة الليالي تخاف منه الذي أمنت، والكاس ملأى فعن قريب تشرب منها كما شربت. وقال أيضا: ما بين يوم المهنيات وبين يوم المعزيات، وإن توهمته طويلا إلا كما بين ها وهاتي. ومما ينسب لابن المبارك وليست له، وإنما هي للمبارك الطبري: لولا شماتة أعداء ذوي حسد أو اغتمام صديق كان يرجوني، لما طلبت من الدنيا مراتبها ولا بذلت لها عرضي ولا ديني. وقال آخر: فمن يك عني سائلا لشماتة بما نالني أو شامتا غير سائلي، فقد أبرزت منه الخطوب ابن حرة صبورا على ضراء تلك الزلازل، إذا سر لم يفرح وليس لنكبة إذا نزلت بالخاشع المتضائل، لأعرابي وقد أغير على إبله، لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إحني ما سرني أن ابني في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. باب مؤاخاة من ليس على دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر امرؤ من يخالل. وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه؟ وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. قال ابن عباس: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مقالة. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجاء في التفسير: أحسن منها لأهل الإسلام أو ردوها لأهل الذمة. وقيل لسعيد بن جبير: المجوسي يوليني خيرا فأشكره. قال: نعم. قيل: فإن سلم علي أفأرد عليه؟ قال: نعم. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الذمة: لا تبدأوهم بالسلام
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فقد قال بذلك طائفة من أهل العلم منهم مالك بن أنس رحمه الله. روى بشير بن عمر الزهراني عن مالك أنه كان يكره السلام على أهل الذمة كلهم. قال بشير: فقلت أترى أن يبدأ بالسلام؟ قال: معاذ الله، أما سمعت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟ وقال مالك: أكره مؤاكلة أهل الذمة لأن المؤاكلة توجب المودة. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبدأون بالسلام كل من لقوهم مسلم أو ذمي، فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه ليس بواجب أن يبدأ المسلم المار القاعد الذمي والراكب المسلم الذمي الماشي، كما يجب ذلك بالسنة على من كان على دينه، فإن فعل فلا حرج عليه، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم أن تبدأوهم بالسلام، بدليل ما روى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي ويقول: هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا، واسم من أسماء الله يفشيه بيننا، ومحال أن يخالف أبو أمامة السنة لو صحت في ذلك، بل المعنى على تأويلنا والله أعلم. وعلى هذا يصح تخريج هذه الأخبار ووجوهها. ذكر ابن أبي شبيب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا بيهودي ولا بنصراني إلا بدأه بالسلام. وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدأون أهل الذمة بالسلام. وقال ابن مسعود: إن من التواضع أن تبدأ بالسلام كل من لقيت. وعن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليك. وسئل عبد الله بن وهب صاحب مالك عن غيبة النصراني فقال: أوليس من الناس؟ قالوا: بلى. قال: فإن الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. وقيل لمحمد بن كعب القرظي إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: ترد عليهم ولا تبدأهم. فقال محمد بن كعب: أما أنا فلا أرى بأسا أن تبدأهم بالسلام. قيل له: لما؟ فقال: لقوله عز وجل: فاصفح عنهم وقل سلام. ومن حجة من ذهب إلى هذا قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. وذهب جماعة من العلماء إلى مثل ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز في ذلك. وروى ابن المبارك عن شريك عن أبي إسحاق قال: كان يقال: من الحنق أن تآكل غير أهل دينك. قال أبو الطمحان الأسدي: كأن لم يكن بالقصر قصر مقاتل، وذورة ظل ناعم وصديق، وإني وإن كانوا نصارى أحبهم ويرتاح قلبي نحوهم ويتوق. ولبعضهم في مجوسي ساق عنه صداق امرأته وهو الأقيشر الأسدي: شهدت عليك بطيب المشاشي، وأنك حر جواد خضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم. كفاني المجوسي مهر الرباب، فدا للمجوسي خال وعم. روى إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت ابن أبي أويس يقول: سئل مالك: أترى بأسا إذا أهدى اليهودي أو النصراني للمسلم أن يكافئه؟ فقال: معاذ الله، وما للمسلم أن يقبل هديته حتى يكافئه. وقال آخر: وجدنا في اليهود رجال صدق على ما كان من دين يريب، فليلان اكتسبتهما وإني لخلة ماجد أبدا كسوب. للبريمي الشاعر وهو القاسم بن يحيى من ولد أبي مريم السلمي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا يعقوب إسحاق بن نصر الكاتب العبادي عند إسلام الوليد بن أخيه، وكان إسحاق هذا كاتب أبي الجيش بن طولون صاحب مصر: تعز، فإن الحر لا بد يخلق، وكل امرئ للخير والشر يخلق، وما فرج الأيام إلا مواهب، فمن بين محروم وآخر يرزق، وما الحزم إلا أن ينزه نفسه، فتنكادا في بحر من الهم يغرق، إذا لم يكن في رد ما فات حيلة، فإن الفتى بالصبر أحرى وأخلق. أتاني غم من سرور سمعته، فلا أنا مأسور ولا أنا مطلق، سررت بإسلام الوليد ديانة، وأقلقني علمي بأنك مقلق، فقلبي به شطران، جزلان واحد وآخر محزون من أجلك محرق. أنار لكم فينا وأشرق كوكب لنا مثله فيكم ينير ويشرق، فكم راعنا من مسلم متنصر، فهذا بهذا والسعيد الموفق. يزيد النصراني وكان يتشيع: عدي وتيم لا أحاول ذكركم بسوء، ولكني محب لهاشمي، وما تعتريني في علي ورهطه إذا ذكروا في الله.